حديثنا.
هنا سؤال، ما حكم الجهر بالدعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته، فلا سيما إن كان مجلس علم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة، لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة بالكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة، فإذا اقترن معها الجهر فهي ضغصا على أبالة كما يقال. أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى، وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هم بحاجة إليه في ذلك الوقت، وتخصيص الخطبة الثانية بالدعاء كما عليه جماهير الخطباء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة. أما الدعاء في آخر المجلس فهناك بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المجلس تارة بدعاء في طول أحفظه، وتارة بقوله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا سؤال يقول، الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاثة طرق، فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة ذنون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، فالمعنى هذه الاستجابة؟ السائل متناقض، يقول في أول السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاثة طرق، ثم يقول بعد ما ذكر حديث ذنون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، قال فما نوع هذه الاستجابة؟ الجواب، واحد من ثلاثة، ما دام أنت تعرف أن الاستجابة على وجه وعلى طريق من طرق الثلاث، فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق بوجه من هذه الوجوه، وتختلف هذه الطرق بالنسبة للداعي، فقد يعجل الله عز وجل لإنسان استجابة الدعاء كما هو الظاهر، يعني واقع في غم ينقذ فورا، شخص آخر بخليه ليه؟ بده ترباية مثلا، بده تأليف، ما بيستحق الاستجابة على النوع اللي هو تصوره، وهكذا رب إنسان آخر ليس كذلك، ولكن يبتليه ليسمع شكواه وتضرعه وليزيد له في أجره وثوابه يدخره له يوم القيامة. المهم، لا يستطيع أحد أن يعين نوعية استجابة الله عز وجل لأي دعاء من الأدعية التي يدعو بها المسلم، هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث، الله عز وجل هو عالم بذلك. هل هناك دليل على الإشارة بالإصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة؟ الجواب، ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء، لكن هناك أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعيه، فقال له عليه السلام أحد. ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء، ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة كرفع الإصبع في الصلاة، ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا سنية الرفع في التشهد عقب الوضوء فيعطينا على الأقل أنه يجوز للمسلم إذا تشهد أحيانا خارج الصلاة أن يرفع إصبعه، لأن الحديث جاء مطلقا، فأنت تدعه مطلقا، لا تكيفه، لا تصنفه، لا تضعه في مكان عندك، لأن هذا تشريع، والتشريع ليس إلا لله تبارك وتعالى. ما هي عدد الركعات المسنونة قبل وبعد صلاة الجمعة؟ قبل الصلاة ليس هناك ركعات مسنونة، قبل صلاة الجمعة ليس هناك ركعات مسنونة، ولكن هناك نفل مطلق. من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صعود الخطيب على المنبر يصلي ما شاء، ركعتين أربعة ستة ثمانية، هذا نفل مطلق. فإذا صعد الخطيب المنبر وتهيأ الخطبة استعد هو لإنهاء الصلاة، بخلاف السنة البعدية بعد الجمعة فهناك ركعتان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة من حظه من قول عليه السلام في حديث مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هنا سؤال عن آية الله نور السماوات والأرض.
في أربعة
لا، هذا التفصيل ليس له أصل، هو مبدأ السنن النوافل بصورة عامة. الأفضل أن تصلى في البيت، بصريح قوله عليه السلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت، لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. فهذا مطلق يقيد بالنص السابق: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا مبرر له إطلاقا. إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت. وإن صليت أربع ركعات بعد الجمعة إذا صليتهم في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة هذه الأربعة، لكن إن صليتها في البيت فقد جمعت بين السنتين، صلاتها أربعا وصلاتها في البيت. ولا شك أن صلاة أربعة أفضل من ركعتين. هنا سؤال غريب أرى أن يكون الجواب النوع. يقول: ما السبب في أنه لا يحل رفع الأذان عن طريق المسجل؟ أقول: لأنه لا يصح أن يكون الإمام عن طريق التسجيل، يعني نسجل صلاة إمام يكون صوته جيد وتلاوته جيدة ونحط المسجلة ونقتدي بها في صلاتنا. طبعا يمكن ظهركم ليش أنا قلت رح أجاوب من نوع السؤال. ليه؟ لأنه ما حدا بيهضم الحكم هذا، لا أحد يعقل أنه نرفع الإمام ونحط مسجلة عواضه. ليه؟ للجواب الذي تعرفونه فيما يأتي. لنفس السبب ما بيجوز نلغي المؤذن نحط عوضه مسجلة. يجب أن نعلم أن الله عز وجل قلنا آنفا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤذن لما يؤذن هذا من جملة اختبار الله عز وجل إياه، والإمام حينما يؤم الناس كذلك، والقارئ حين يقرأ، وهكذا كل العبادات والطاعات. فحينما نأتي إلى مؤذن نسجل أذانه في بهذا التسجيل ثم نعلن أذانه بهذه الآلة، ترى هو في تلك الساعة ماذا يفعل؟ هل يؤذن؟ طبعا لا يؤذن، لأنه استغنى عن أذانه بأن وكل أمر أذانه إلى مادة ليست محاسبة ولا هي مثابة ولا هي مسؤولة عند الله عز وجل. ففي إعراض المؤذن عن تبليغه أذانه للناس إعراض منه عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لرفع منازل عباده الذين يأخذون بتلك الأسباب التي شرعها لهم. وأيضا في ذلك إعراض عن الأخذ الأسباب التي قد تكون سبب مغفرة الله عز وجل لمن أخذ بهذه الأسباب. هذا كله يقال عن المؤذن ويقال عن الإمام.
فمثلا من أحاديث التي مرت قديما في هذا الكتاب في أوله: اللهم اغفر للأئمة وارشد المؤذنين، هكذا الحديث. نعم، اللهم اغفر للأئمة. انظر الآن في هذا الحديث دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغفر للأئمة. فإذا ما صلى مسلم إمام بالناس مرة في حياته وسجل هذه الإمام في المسجل، هذا ما صار إمام إلا مرة في حياته، فهو بإيكاله الأمر إلى هذه الآلة حرم نفسه هذه الفضيلة. اللهم اغفر للأئمة. كذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث بأن يرشد ربنا عز وجل الأئمة المؤذنين وأن يهديهم، كذلك هذا المؤذن إذا سجل أذانه يكون قد استغنى عن أن يكون مستحقا لمثل هذا الدعاء من نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. هذه فضيلة لا يشارك المؤذنين فيها أحد من الناس إطلاقا. ترى هذه الفضيلة يحصل عليها بطريق تسجيله لأذانه ولإقامته أيضا؟ الجواب لا. نحن نلفت النظر دائما وأبدا إلى أننا بقدر ما نوسع على الناس في الأمور العادية الدنيوية، فبقدر ذلك نضيق عليهم في الأمور الشرعية التعبدية. لسنا نحن الذين نضيق عليهم في الواقع، إنما نحن نبلغهم حكم الله. فنحن نقول مثلا: هذا مكبر، هذا اللاقط للصوت، لقد صرف المؤذنين عن كثير من السنن، ذلك لجهلهم أو لتساهلهم أو للأمرين معا. فمن سنة الأذان أن يصعد إلى مكان مرتفع، أن يظهر بشخصه. كلنا يقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. ترى لماذا لم يؤذن في أرض الكعبة في المكان الذي يصلي فيه الناس؟ ذلك لأن في هذا الارتفاع وفي إعلان الصوت بتوحيد الله عز وجل في ذلك المكان الطاهر الذي كان المشركون قد لوثوه ودنسوه بشركهم ووضعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوضع هذا المؤذن بصوته الرفيع يعلن هناك توحيد الله عز وجل، هذا بلا شك له صدى وله أثر في الناس الصالحين والطالحين كلهم بحسبه، ودون ذلك بكثير فيما لو أذن في أرض المسجد الحرام. كذلك كان من السنة مطلقا أن المؤذن يرتفع في أذانه، يظهر بشخصه وبصوته معاً، ثم يلتفت في السنة، يلتفت يمنى ويسرى. فاليوم المؤذن قنع بسنة من هذه السنن، وهو تبليغ الصوت بهذا اللاقط للصوت والمبلغ له. أما البروز بشخصه فهذه سنة تركوها، وأنا رأيت بعيني ونصحت بفمي بعض المؤذنين يؤذنون أيضا غير مستقبل القبلة، والسبب أنه مكبر الصوت وضعه الجاهل الكهربائي الجاهل، ربما كان من تارك الصلاة، وضعه إلى جهة يكون المستقبل لاقط الصوت غير مستقبل القبلة، فوقف المؤذن كما قيل له بلسان الحال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، فأخذ يؤذن: نعم يا أخي، القبلة من هنا وليست من هنا. فهو استجاب مؤقتا، ليس ما بقى يصلحوا له ايش وضع اللاقط هذا. فالشاهد ان هذا اللاقط فيه حسن وتبليغ الصوت، لانه من السنة كما جاء في حديث شرية الاذان حينما جاء عبد الله بن زيد الانصاري وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وهناك حديث كثيرة في أن المؤذن إذا ما أذن فما يبلغ صوته حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة. هذه الفضائل تأتي من تبليغ الصوت، فلا رأس من استعانة بهذه الآلة التي خلقها الله حجة على عباده في هذا العصر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك سببا لإضاعة سنن أخرى. من هذه السنن البروز، فأنا أرى أن المؤذن ينبغي أن يؤذن في مكان مرتفع، لكن ضعفت الهمم الآن، وهذا في الواقع عقاب من الله عز وجل للناس الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية. إن هذه المآذن التي بنيت ولا تزال تبنى حتى اليوم مع استغنائهم عن الصعود على ظهر المسجد، فضلا عن صعودهم إلى أعلى درجة من درجات المنارة الطويلة هذه، حتى اليوم لا يزالون يبنون هذه المنائر. هذه المنائر منائر تشبه ناطحات السحاب، ليست من الإسلام في شيء إطلاقا، إنما هي رياء ومضاهاة وسمعة لا تقرب صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. مع ذلك كان بعض المؤذنين قديما، وأنا شاهدت في زماني مؤذنين بني أمية يصعدون فعلا المنارة ويؤذنون من هنا، ما أدري الآن حتى الآن كذلك. نعم مكبر فيه، لكن المكبر أين يقفون؟ هذا هو الذي كنت أخشاه. فالشاهد فكانوا قديما يصعدون إلى المنارة. أولا كانوا أشد خوفا من الله ورغبة فيما عند الله من الناس اليوم بصورة عامة، والمؤذنين والأئمة بصورة خاصة. أما الوضع اليوم فصار مادة معاش أجر، وما دام أن المقصود في زعم المؤذنين اليوم من الأذان هو تبليغ الصوت للناس الذين حول المسجد، فما شاء الله هذا يبلغ من هم وراء المساجد الأخرى. لذلك ما عاد أحد منهم يفكر يظهر في شخصه، ولا ليحافظ على السنة في الالتفات يمينا ويسارا، لأنه إذا التفت راح الصوت. فهذا المكبر لم يوضع بصورة روعية فيها يعني مصالح المسلمين، وهذا بلاء كبير جدا. التخطيط دائما يكون مراعا في ذلك الأمور المادية الظاهرة، ولا يراعى في ذلك المصالح الإسلامية العامة. ومن أشد ما رأيناه خطورة كمثال هذا الذي نقوله تجديد المسجد الحرام. المسجد الحرام إلى منذ سنين كان طابقا واحدا، فلما أفاض الله على الدولة السعودية ما أفاض من أموال افتتن جماهير الناس بها، فرأوا من الضرورة توسيع المسجد الحرام، والواقع أنهم وسعوا فيه، ومن جملة التوسعة بناء الطابق الثاني والثالث. لكن ما رأيكم أكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله عليهم إذا ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة؟ تدرون ما السبب؟ من هندسة البناء. كان من الواجب لما وضع تخطيط المسجد تجديد بناء الطابق الثاني والثالث، كان يجب أن يكون مع المهندس المخطط بعض العلماء الفقهاء، بشرط أن يكونوا نبهاء ما يكونوا مغفلين في المهندسين، حتى يدركوا خطورة إيش هذا التخطيط الذي ينفذ. الكعبة هنا، والبناء الجديد بني بصورة مستطيلة. أنا هنا إذا صليت فأنا تجاه الكعبة، لكن هذا يصلي هكذا، يعني يظل الصف مستقيما كما لو كنا نصلي بعيدا عن المسجد الحرام، لأنه لا نشاهد الكعبة، فالصفوف تكون مستقيمة. لكن من حج منكم وصلى في أرض المسجد الحرام تجدون كيف تصبح الصفوف حلقة خاصة في الصفوف إيش؟ الأولى متقدمة، أما مع الأسف الصفوف متأخرة ففوضى أيضا رهيبة جدا. لكن المهم أن الصلاة يجب أن تكون حول الكعبة فعلا، بحيث كل شخص سواء كان يستقبل الجهة الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية فهو في الوقت نفسه يستقبل ماذا؟ جزءا من الكعبة، لأنه يشاهدها. والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له، أما الذي لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك فيه سعة، كما قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنتم يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم، فجماهير المصلين الأفراد قليلون اللي عندهم نباهة وعندهم فقه لا حكم لهم، كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة، أهلي هنا أهلي هنا، قديش عظم الكاسة هذه مثلا 5 سنتي، أهلي بيستقبلوا 5 سنتي جزء منها، هذول مستقبلين عن الكعبة، هذول صلاة صحيحة، أما الآخرون يصلون إلى الفراغ، وهكذا كل هل يصلوا هكذا في الركن الآخر والركن المقابل، شيء رهيب جدا. كان يمكن استدراك هذا الخطأ، وقد تكلمنا مع بعض المسؤولين هناك يوم كنا في الجامعة الإسلامية، قد كان ما قد خفت أن يكون بني الطابق الثاني بشكل إيش؟ مربع أو مستطيل أو مستطيل، فيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوس، تبليط مقوس بحيث يكون هو منبه، طبعا الذي بده يبلط كمان التبليط هذا ما بده يكون بلاطه بس، بده يكون إما فقيه وإما يكون معه إيش؟ فقيه، لابد من استعانة بعضنا لبعض، كله في اختصاصه، وكل هذا لم يطبق بطبيعة الحال مع الأسف الشديد. راضي من هذا أن الأذان عبادة، فيجب أن يراعى في ذلك كل أنواع العبادة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، ذكرنا مثلا بروز المؤذن، ذكرنا الكفارة اليمنى ويسرى، ونذكر وضع الإصبعين في الأذنين، كل هذا يجب أن يراعى. فكنا نقول لا يصح أن يؤذن إنسان مكبر الصوت كأي إنسان يحاضر أو يتكلم مثلي الآن، ليس مكلفا شرعا بأن يتأدب بأداب خاصة، لا يجوز هذا. فكيف نأتي لنقول يجوز الاستغناء بتسجيل أذان المؤذن عن المؤذن؟ هذا تعطيل شعيرة من شعائر الإسلامية، إذا كنا لا نجيز تعطيل بعض الشعائر، لا نجيز أن يدخل المؤذن غرفة ولو تحت المنبر فيؤذن ويسمع الناس لكن الناس لا يرونه، ترى هذا من قوة الإسلام أن يؤذن الإنسان في أعلى صوته في بئر، في بئر ولا يصعد وهو يستطيع الصعود، هذا ليس قوة وليس عزة الإسلام إطلاقا، إلى الله المشتكى. على كل حال الأمر كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويحشرنا مع الصادقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحمد لله رب العالمين.
السؤال الأول، هل صلاة الاثنين جماعة؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي صحابة صلوا جماعة صلاة الفرض اثنين فقط؟
الصحيح أن الاثنين كما فوقهما جماعة، وإن كان الحديث الذي جاء بهذا اللفظ اثنان كما فوقهما جماعة لا يصح روايته فهو صحيح معنى، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الصغير كما أذكر أو لغيره ومعه صاحب له إذا سافرتما فأذنا وليأمكما أكبركما سنا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى ذاك الحديث الضعيف إسناده، اثنان كما تقرأ ما جماعة، وفي اللغة أن أصلي الجماعة اثنان تصاعدا، وإن كان مشهور من الجماعة الجاسد، لكن أيضا اثنان كما في الحديث في ثالث الذكر فمن فطر من الجماعة، وكلما كثر عدد الجماعة كان ثواب الجماعة أفضل وأفضل.
صلاة الفريضة جماعة في البيت سواء في وقتها أو غير وقتها، وما وقت صلاة الجماعة الفعل أي ما هو وقت الصلاة؟
الجماعة في البيت مستحبة، وذلك إذا ما فاتت لرب البيت في جماعة في المسجد، فإلا فهو يكون قد وقع في الإثم إذا لم يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين. فإذا فاتته الصلاة مع جماعة في المسجد ورجع إلى بيته وصلى بأهله فهذا أمر حسن، لكن ليس هناك ما يدل على وجود هذه الجماعة في المسجد، وإنما في أصلا في الليل، وإنما يمكن تصور صورة واجبة وهي سبق الإشارة إليها في الحديث الثالث: إذا سافرتما فأذنا وهي أمكما أكبركما في الله. إذا كان هؤلاء قد نزلوا في داره ولهم نزول مؤقتا لأنهم لا يزالون مسافرين، فهؤلاء عليهم أن يصلوا في البيت جماعة إن لم يريدوا الصلاة في المسجد. وهنا يرد السؤال وقد سئلناه في الحج أكثر مرة: هل تجب على المسافر الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فقلنا لا تجب، ويبدو أن السائل كان من أولئك الذين يريدون أن يحضروا في كل مسألة على نص مفصل عليها تفصيلا، وهذا طبعا يأتي من قلة الفقه للنصوص الشرعية. فقال: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل أن المسافر لا جمعة عليه، والعلماء متفقون على أن فرضية الجمعة أشد من فرضية الجماعة، لأنهم اتفقوا على فرضية الجمعة واختلفوا في فرضية الجماعة. وإن كان الراجح عندنا أن صلاة الجماعة فرض كالجمعة، لكن الجمعة آتت بالأخذ في فرضيتها من فرضية الجماعة. يكفي في ذلك الأحاديث التي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من ترك صلاة الجمعات متتاليات طبع الله على قلبه. فهذا الوعيد الشديد لم يأتي مثله بالنسبة لمن يترك صلاة الجماعة. فإذا كانت هذه الحقيقة ثابتة في ذهن الطالب العلم، وهي أن الجمعة تسقط عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه صلاة الجماعة، وأذكر بأن بحثنا صلاة الجماعة في المسجد. أما أن يصلي مسافرون مع بعضهم جماعة فهذا واجب عليهم بدليل الحديث السابق: إذا سافرتما فأذنا وهي أمكما أكبركما سنا. ففيه الأمر بهذين الاثنين، فضلا عما إذا كان أكثر من ذلك، أن يصلي المسلمون جماعة في الوقت.
ما هو وقت صلاة الجماعة الثاني؟
ما هو وقت صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة وقتها مرتبط مع الوقت المستحب للصلاة. فإذا كان إذا كانت الصلاة مستحب فيها التبكير التعجيل هاي صلاتها في أول وقت، فكذلك الجماعة يصلى في أول وقت. وإن كان الأفضل التأخير فالأفضل التأخير إن أمكن. والأصل أن الصلوات الخمس التعبير فيها والتفسير لقوله عليه السلام حينما سئل عن أفضل الأعمال أجاب بقوله الصلاة لوقتها، وفي بعض الروايات لوقتها الأول. ولكن جاء هناك أحاديث صحيحة تستثني صلاة العشاء من هذه الفضيلة، فيقول الرسول عليه السلام في بعض هذه الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإذا كان هناك جماعة اتفقوا على أن يصلوا صلاة العشاء في وقتها الأخير فهذا هو الأفضل، لكن عامة الناس ليسوا كذلك. ولذلك كان عليه السلام لا يؤخر صلاة العشاء إلى وقتها الأخير، وإنما كان يؤدي بها في الغالب، وأحيانا يتأخر فيها حتى يتسلط أو يبدأ النوم يتسلط على بعض الجالسين في المسجد. ثم يبقى هناك اسم آخر وهو تأثير الصلاة التي الأصل فيها التعجيل كصلاة الظهر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد فقال أبردوا بالصلاة، وفي رواية أبردوا بصلاة الظهر فإن الحر من سيف جهنم. ففي هذه الحالة يستحب تأثير صلاة الجماعة في شدة الحر، وهذا الحكم واضح، وإن كان اختلف فيه كثير من العلماء، هذا الحكم واضح أنه خاص بالبلاد الحارة حيث يشتد فيها الحر ويتضرر الناس عامة في خروجهم في ظهيرة. فهنا يستحب تأثير صلاة الظهر الوقت الأول الذي الأصل أن تصلى في الوقت الأول، لكن لهذا الأمر العارض وهو شدة الحر استحب الرسول عليه السلام تأثيرها إلى قريب الوقت العصر حيث يبدأ الجو يتلطف ويبرد بعض الشيء. أظن أن السائل يعني شيئا من هذا البيان.
في سؤال آخر له دخل في الموضوع عن تأويل حديث بين بدر وتفطر في الصلاة. نعم، هذا بحث يطول، لكن خلاصه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا كان المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وقد يصلي مرة ولو في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام، إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة بمعنى إنه يتركها اعتقادا لعدم وجوبها وعدم فرضيتها، فهذا كفره كفر اعتقادي، لأنه قد حل في قلبه عقيدة ليست هي عقيدة المسلمين، وإنما هي عقيدة الكفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون ولم نكن من المصلين. أما إذا كان تركه للصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحسن ذلك من الله عز وجل، فهذا كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. ومعنى الكفر العملي أنه يعمل عمل الكفار، فالكفار لا يصلون، فأي مسلم لا يصلي فلا شك أنه عمل الكفار. فإذا اقترن بعمله هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. أما إذا خالفهم العقيدة فهم لا يؤمنون بالصلاة وبشرعيتها، أما هو فيؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباع لهواه اغترارا برطب وراء دنياه ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا، أي إنه يعمل عمل الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار
فمن الظلم البين الواضح أن نحكم عليه بالكفر، لأنه يخالف الكفار. الكفار لا يؤمنون بشرعية الصلاة ولا يدينون الله بها، أما هذا فهو مؤمن ومصدق، وفي كثير من الأحيان ولو بينه وبين ربه يقول ربي اهدني ربي اغفر لي. فلا يجوز القول بأن الذي يترك الصلاة كسلا هو كافر كفرا اعتقاديا، لأن هذا يخالف ما في قلبه، يخالف اعتقاده، هو يعتقد بأن الصلاة مشروعة والكافر لا يعتقد ذلك. فاختلف من هذه الحيثية، أي من حيثية العقيدة، الكافر يجحد ويكفر شرعية الصلاة، المسلم يؤمن بها ويصدق ويسلم تسليما. لكن يلتقي هذا المسلم الفاسق حين يترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية. لذلك بين الرجل، بين الكفر والرجل ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قد كفر لا شك، ولكن هذا الكفر تارة يفسر بأنه كفر اعتقادي، وذلك حين يشارك الكفار في إنكار شرعية الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من الشبيب الناشئ اليوم، وتارة يفسر هذا الكفر بأنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، وهذا خاص بالذين يشاركون المسلمين جميعا في الإيمان والتصديق بشرعية هذه الصلوات، ولكنه يخالفهم بأنه لا يصلي معهم إما دائما لا سمح الله وإما في بعض الأحيان. فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا، وحينئذ يكون الحديث في حقه على ظاهره، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا، ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفره كفر اعتقاد عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذا جوابنا باختصار، وهذا البحث مما تكرر منا كثيرا وشيء من التفصيل، وأرجو أن يحفظ حتى لا يتورط الإنسان بتفسير بعض الأحاديث تفسيرا على طريقة الخوارج قديما وحديثا، وهذه مصيبة نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الإسلامية. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لابد أيضا هذا اللفظ من تفسيره على النمط السابق، وإلا تضارب الحديث مع الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الشاهد أن كل من الفئتين المتقاتلتين إحداهما باغية، كل منهما وصفهما ربنا عز وجل بأنها مؤمنة. كيف مؤمنة والحديث يقول وقتال مسلم كفر؟ يأتي التفصيل السابق، إن استحل قتله فهذا يلحق الكفار اعتقادا وعملا، وإن اعترف بأنه مخطئ في قتاله لكن متبع هواه فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. والسلام عليكم.
سؤال آخر يتصل بالبحث السابق في الجمعة الفائتة عن مسألة النفاق، يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وفي كتنه، وعن موقف عمر أنه أراد منعه من ذلك، وأن القرآن نزل مؤيدا لرأي عمر، وهل كان نفاقه عمليا أو اعتقاديا؟
هذا كان نفاقه نفاقا اعتقاديا، وقد يكون اقترن معه بصورة طبيعية نفاق عملي. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق فإنما هو باجتهاد منه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في إجراء الأحكام الشرعية بناء على الأمور الظاهرة. فهذا رجل يصلي ويشارك المسلمين في كثير من الطاعات والعبادات، ولكن كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فمهما كما قال الشاعر أيضا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فهؤلاء مهما كتموا نفاقهم فلا بد من أن ينزلق من أطراف لسانهم بعض الكلمات التي تدل على الكفر الذي استقر في قلوبهم. فهؤلاء كان كفرهم بلا شك كفرا اعتقاديا، كفرا يستحق احدهم ان ينطبق عليه الآية المشهورة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا من هؤلاء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعرف بعضهم لكنه كان يعامله معاملة المسلمين فيما يظهر، وهذا من الأحكام الشرعية. ومن مثل ذلك أخذ العلماء القاعدة المشهورة عند الفقهاء والتي يتوهمها بعض الجهال بالحديث أنه حديث، ألا وهي قولهم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذه قاعدة فقهية صحيحة ولكن ليس لفظا نبويا، وإنما هو مأخوذ من كثير من الأحاديث القولية والفعلية من جهة، ومن تطبيق الرسول عليه السلام هذه القاعدة في منطلقه في معاملته للناس جميعا وفيهم أمثال هذا المنافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه بناء على هذه القاعدة وهو يعلم أنه منافق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من بين الصحابة رجل واحد اصطفاه وخصه بخصوصية دون أصحابه جميعا، وكان موضع سره ألا وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فكان عنده أسماء المنافقين. ولذلك كان عمر بن الخطاب من خوفه من ربه كان يسأل حذيفة يناشده ربه هل يجد اسمه في زمرة المنافقين الذين سماهم الرسول عليه السلام له، فيبشره بأنه ليس فيهم. خلاصة القول إن صلاة الرسول عليه السلام على هذا المنافق هو فرع من فروع معاملته معاملة المسلم للقاعدة السابقة نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لأن الحديث يتضح معناه بصورة قوية جدا فيما إذا تذكرنا سبب وروده. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا، أصحابه لما مرت الجنازة ذكروها بخير، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت والأخرى فقلت كذلك، قال عليه الصلاة والسلام مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالصلاة على منافق نظنه مسلما لا يعني أننا حكمنا عليه بالجنة، لا سيما إذا كان الظن من أمثال جماهير الناس اليوم الذين يحضرون جنازة في المسجد يصلون عليها، فيلتفت أحدهم يقول ماذا تشهدون في هذا الرجل، يحضهم على أن يشهدوا فيه زورا لأنهم لا يعرفون فيه خيرا ولا شرا، توهما منهم أنهم إذا قالوا فيه شهادة خير انقلبت صحيفته السوداء إلى صحيفة بيضاء. ليس الأمر هكذا، وإنما الأمر في حقيقته كما يعبر عن ذلك بعبارة لطيفة بعض الصوفية، يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق، وهذه الجملة مأخوذة من الحديث السابق، ألسنة الخلق أقلام الحق، لكن أي خلق؟ هؤلاء كما سمعتم مثالا قريبا الذين يسارعون إلى شهادة الزور بمناسبة وغير مناسبة، هؤلاء ألسنتهم أقلام الحق؟ لا، وإنما حينما يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا مربا تربية إسلامية صحيحة لا يشهد قبل كل شيء إلا شهادة حق، ثم لا يشهد إلا بعد التأودة وبعد التأني وبعد التروي، كما وقع على خلاف هذا في عهد عمر لما جاء رجل يشهد في آخر خيرا، قال له تعرفه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال كلما دخلت المسجد وجدته قائما راكعا سجدا. قال هل سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال لا. قال هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل هو جارك؟ قال لا. قال إذا لا تعرفه. فشاهد أنتم شهداء الله في الأرض إذا كانت هناك جماعة صادقين مؤمنين وعلماء عارفين يشهدون لشخص عن معرفة صحيحة، فهم يعبرون حين ذاك عن واقع هذا الإنسان مش على خلاف واقعه. فإجراء الأحكام الشرعية التي أمرنا بأن نحكم فيها بالظاهر لا تعني الشهادة لما نجري الحكم الظاهر بحقيقة هذا الإنسان، وإنما هذه الحقيقة إذا أردنا أن نأخذها من الظاهر فبشهادة الأمة المسلمة في زمن ما، إذا كانت كما كان أصحاب الرسول عليه السلام في العلم والفقه والعدالة والخوف من الله عز وجل لا يحابون ولا يزارون، فهنا تكون هذه الشهادة بشارة للمشهود له بالجنة والعكس بالعكس. فإجراء الأحكام الشرعية لا على الظاهر لا تتنافى مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث له حكم خاص في شهادة آل الحق بالحق.
أما قوما بعد السلام تذكر أنه صلى بلا وضوء، فماذا على الإمام وعلى المأمومين؟ وهل على الإمام أن يبلغ المأمومين أنه صلى بلا وضوء؟ الجواب ليس على الإمام أن يبلغ المأمومين بأنه صلى على غير وضوء، فصلاتهم صحيحة، أما هو فعليه أن يعيدها، ذلك ما فعله عمر الخطاب في زمانه دون نكير من أحد عليه. وهنا سؤال جديد، يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما حكم تحريك خطيب الجمعة يديه وجسمه والدوران وحضه المستمعين على الكلام كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والتكبير بشكل جماعي وكجوقة موسيقية، هل يبطل ذلك الصلاة أم لا؟ وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ هذا السؤال يتضمن أكثر من مسألة. لا شك أن هذا الوصف الذي جاء في السؤال بغض النظر هل هو وصف مطابق للواقع تماما أو غير مطابق أو في مبالغة، وإنما الجواب على قدر السؤال. لا شك أن هذا الوصف لا يليق بأي خطيب فضلا عن الخطيب يوم الجمعة، ذلك لأن خطبة الجمعة يجب أن تكون ذكرا، وكما قال عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمقصود بهذا الذكر هو التعليم، التعليم من الكتاب والسنة، وليس المقصود بالذكر أن يقول الخطيب على المنبر لا إله إلا الله ويعمل الورد هناك، هذا أمر بدهي أنه لا يشرع. فالخطبة لتعليم الناس ما يلزمهم كل يوم جمعة يراعي فيه الخطيب ما نزل بالمسلمين وما هم بحاجة إلى أن يوجهوا إليه وأن يعلموه. ونحن بين يدينا هدي الرسول عليه السلام الشامل لكل شيء، ومن ذلك خطبته يوم الجمعة. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب يوم الجمعة يلتفت يمينا أو يسارا حتى هذا، وإنما كان يستقبل الناس بوجهه دون أن يلتفت، وكان لا يرفع يديه إلا مشيرا بإصبعه، حتى إذا ما جاءت جملة دعائية لا يرفع يديه يده. اللهم مرة واحدة كان يخطب عليه الصلاة والسلام، فجاءه رجل يستسقي، قصة طويلة اسمها الآن في صددها، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان إطلاق ودعا فسأل.